الجامعة الافتراضية السورية، كتاب القانون المدني 6، الدكتور محمد عمار تركماني غزال. الوحدة التعليمية 3 بعنوان التأمينات العينية الحيازية، الرهن المنقول، الرهن المنقول المادي. يغطي هذا التسجيل الصفحات من 21 إلى 27. تقدمت مبادرة ضوء بصوت إلهام فخري. تمهيد: إن الرهن الحيازي الواقع على منقول مادي، بالرغم من كونه عقد عيني لا ينشأ إلا بالتسليم، فهو من الرهون الاتفاقية، أي ينبغي بالإضافة لواقعة التسليم توافر الإيجاب والقبول بين الراهن والمرتهن، سواء أكان الراهن هو المدين الأصلي أم كان الكفيل العيني، حيث يجب أن تلتقي الإرادتان على إنشاء حق عيني على مال منقول مملوك للراهن وتسليمه إلى المرتهن أو إلى شخص ثالث متفق عليه يسمى العدل ليحوزه نيابة عن الدائن المرتهن، بمعنى أنه لكي ينشأ عقد رهن المنقول صحيحاً يجب أن تتوافر فيه الشرائط العامة للعقود من أهلية ومحل وسبب، بالإضافة إلى التحقق من صحة الرضا وخلوه من العيوب التي قد تعتريه. وهذه الشرائط هي من مباحث النظرية العامة في الالتزامات، فيراجع بشأنها نظرية العقد، فهي من مواردها وليست من مستلزمات بحثنا المتخصص والمتعلق بعقد الرهن كعقد عيني مسمى. فهذا العقد بهذه الصفة له شرائط خاصة به من حيث الشكل وشرائط خاصة به من حيث الأساس، وسنتعرف على هذه الشرائط من خلال 1. الشرائط المتعلقة بشكل الانعقاد. 2. الشرائط المتعلقة بالموضوع. أولاً، الشرائط المتعلقة بشكل الانعقاد. لكي يكون عقد رهن المنقول صحيحاً وسارياً في مواجهة الغير، فإنه من حيث الشكل يجب إفراغ الاتفاق على إنشاء الرهن بصيغة خطية مكتوبة، ثم لتمام الرهن ونفاذه على الغير يجب تسليم المال المرهون إلى المرتهن أو إلى شخص ثالث يتفق عليه طرفا العقد. أولاً، الكتابة. نصت المادة 1032 على أنه 1. إذا كانت قيمة المرهون تجاوز 500 ليرة سورية فلا يترتب الامتياز، إلا إذا كان هنالك سند محرر أمام مأمور رسمي أو سند عادي ثابت التاريخ يتضمن مقدار الدين وتعيين نوع الأشياء المرهونة وماهيتها. 2. يجوز أن يلحق بالسند بيان يشتمل على نوع الأشياء المرهونة وماهيتها. 3. وتطبق القاعدة نفسها إذا كان المرهون عدة أشياء مقدمة تأميناً لدين واحد، وكان مجموع قيمتها يجاوز 500 ليرة سورية. اشترط المشرع الكتابة حماية للغير على العموم ولدائني الراهن على الخصوص، وذلك لدى مأمور رسمي، والكتابة إما أن تكون رسمية أو عادية شريطة وجود تاريخ ثابت، وذلك من أجل منع حصول تواطؤ بين الراهن والدائن المرتهن إضراراً بدائني الراهن العاديين من أجل إخراج المال المرهون من الضمان العام، أو حتى إضراراً بالدائنين الممتازين عن طريق التلاعب بتاريخ الرهن، خاصة فيما لو كانت إجراءات شهر الإفلاس أو الإعسار قد بوشرت بحق الراهن. فشرط الكتابة المطلوب ليس شرط إنشاء لعقد الرهن بين العاقدين، وإنما شرط نفاذ تجاه الغير حماية للحقوق هذا الغير، وبالتالي فإن الدائن المرتهن لن يستطيع الإفادة من حقه العيني على المنقول المرهون في مواجهة الغير ما لم يكن هناك اتفاق خطي موقع ثابت التاريخ. إذ أن التاريخ المحدد في السند يسمح بمعرفة درجة التفاضل بين مختلف المرتهنين، وذلك عندما يكون المنقول مرهوناً لعدة دائنين يحوزه العدل لمصلحتهم جميعاً، فيتقدم الدائن الأسبق تاريخاً على التاليين له، وبذلك تتحدد رتبة كل واحد منهم، ويتعذر على الراهن محاباة دائن على حساب الآخرين. كما اشترط المشرع أن يتضمن هذا الاتفاق المكتوب تعييناً دقيقاً وواضحاً لمقدار الدين المضمون ولنوع وماهية الأموال المرهونة، وهو ما يعرف باسم مبدأ تخصيص الرهن. والهدف من هذا المبدأ هو حماية الراهن، فبالتخصيص يتحدد المال المرهون والالتزام المضمون، وبذلك يستطيع الراهن الإفادة من القيمة الائتمانية للمال المرهون. فتخصيص الدين المضمون يكون ببيان مقداره وتاريخ نشوئه وحلول أجله ومصدره وسعر فائدته بما يعتبر نافيا للجهالة. أما تخصيص الشيء المرهون فيكون ببيان صفاته كجنسه ووزنه ومقياسه ومقداره، فإذا كان من الأموال المثلية وجب ذكر أوصافها أو وزنها أو قياسها أو غير ذلك في العقد، أو في ملحق له يكون له أيضاً تاريخاً ثابتاً. غير أنه يجب التأكيد على أن الغاية من اشتراط الكتابة ثابتة التاريخ تكمن في سريان الرهن في مواجهة الغير، وبنفس الوقت منع الراهن من التواطؤ إضرار إما بالغير أو بسائر المرتهنين. وينتج عن ذلك أن إهمال شرط الكتابة لا يؤثر على صحة عقد الرهن فيما بين المتعاقدين، إذ الكتابة هنا ليست شرط انعقاد بل شرط نفاذ على الغير، ويتضح ذلك من نص المادة 1032 مدني، والتي نصت في فقرتها الأولى على أنه إذا كانت قيمة المرهون تجاوز 500 ليرة سورية فلا يترتب الامتياز إلا إذا كان هنالك سند محرر أمام مأمور رسمي أو سند عادي ثابت التاريخ. فهي لا تتحدث عن نشوء الرهن بين المتعاقدين بل عن ترتب الامتياز، وهذا الأخير لا يكون إلا في مواجهة الغير. وبالنتيجة فإن عقد رهن المنقول ليس عقدا شكليا. بقي أن نشير في هذا الصدد إلى أن شرط الكتابة يصبح لاغيا إذا كانت قيمة المال المرهون لا تجاوز 500 ليرة سورية. ثانيا، التسليم. إن للتسليم في رهن المنقول خصوصية تميزه أحياناً عن التسليم في مسائل أخرى كالبيع والوديعة والعارية والإجازة، وهذه الخصوصية لا تتبدأ إلا من خلال دراسة الغاية من التسليم في الرهن وكيفيته وشرائط نفاذه على الغير. 1- الغاية من التسليم. ذكرنا أن المادة 1030 مدني نصت على أنه يتم رهن الشيء المادي بتسليمه إلى الدائن، وبحسب التحليل التقليدي فإن رهن المنقول هو عقد ملزم لجانب واحد ينعقد بتسليم المال المرهون إلى المرتهن، فإذا تخلف التسليم فإن الاتفاق المكتوب عاجز عن أن ينشئ آثار الرهن. وهذا الحكم الراسخ في الاجتهاد وفي الفقه التقليدي هو نتيجة طبيعية لاعتبار عقد رهن المنقول أحد أهم العقود العينية التي ما زالت باقية من تاريخ القانون. يدل على ذلك إبقاء المشرع الفرنسي على عينة عقد الرهن في القانون المدني متبعاً خطى القانون الروماني في ذلك، فنص في المادة 2071 منه على أنه رهن المنقول هو عقد يضع بموجبه المدين شيئاً في حيازة الدائن لضمان الدين. ولم يملك الاجتهاد في فرنسا إلا أن يتبع المشرع الفرنسي مدفوعاً أيضاً بالفقه التقليدي المتمسك بقوة بالإرث الروماني في هذا المجال، فتوالت اجتهادات محكمة النقد الفرنسية لتؤكد على عينة رهن المنقول وأنه لا يتم إلا بالتسليم، حتى أصبح هذا المفهوم اعتقاداً حقوقياً لا يجوز المساس به. غير أن جانب من الفقه الفرنسي المعاصر بدأ يتجرأ ويتساءل عن جدوى عينة عقد الرهن في الوقت المعاصر، على أساس أنه في الوقت الذي صدر فيه القانون المدني الفرنسي لم تكن الأموال المنقولة معتبرة ذات قيم كبيرة، فلم يعتبر المشرع تقديم تلك الأموال كرهن لضمان الدين على أنه تأمين على درجة من الأهمية بالمقارنة مع التأمين العقاري، فاشترط فيها التسليم. بل ذهب جانب آخر من الفقه الفرنسي أبعد من ذلك، فشكك بجدوى فكرة العقود العينية برمتها على اعتبار أنها لم تكن سوى مرحلة تاريخية من تاريخ القانون تم تجاوزها بتبني فكرة العقود الرضائية. وإذا كانت محكمة النقد الفرنسية رافضة ولمدة طويلة لأي نقد فقهي، سواء لعينة رهن المنقول أم لفكرة العقود العينية برمتها، إلا أنها بدأت في الآونة الأخيرة تقبل فكرة مراجعة مفهوم العقد العيني، فاتخذت الغرفة الأولى المدنية قرارها الشهير الصادر في 27 نيسان لعام 1998، فنصت على أن عقد الرهن، وهو عقد عيني بنص القانون المنصوص عنه في قانون التجارة، ليس له طبيعة العقد العيني. ثم توالت بعد ذلك الاجتهادات التي تراجع فكرة العقد العيني وتعيد تكييف عقد القرض مؤكدة على الصفة الرضائية له. وبالرغم من أن هذا التطور في موقف الاجتهاد الفرنسي هو جزئي لا يمس سوى عقد القرض عندما يكون المقرض له صفة مهنية لمزاولة الإقراض، إلا أن إحدى أهم النتائج لتغيير الوصف الحقوقي لهذا العقد تكمن في تحديد الوقت الذي ينعقد فيه العقد، فلم يعد هو وقت التسليم بل تاريخ صدور القبول. ونحن نستطيع أن نقارب هذا التطور في موقف الاجتهاد من التيار الفقهي المعاصر المناهض لمفهوم العقد العيني، والذي يرى في رهن المنقول عقدا رضائيا ملزما للجانبين. ولكن يبقى فارق جوهري بين عقد القرض وعقد رهن المنقول، يتمثل في أن رهن المنقول يمنح الدائن المرتهن، كما سنرى، حق حبس المال المرهون، الأمر الذي يقتضي تسليم المنقول إلى المرتهن ليتمكن من ممارسة حق الحبس عليه. وبالرغم من أهمية هذا النقاش وما يحمله من عناصر إقناع خاصة في مجال سريان العقد على الغير، إلا أنه يبدو غير مقنع لجهة العلاقة بين طرفي العقد أو الغير سيء النية، فلا ينبغي التذرع بعينية عقد الرهن لتجريد الاتفاق من كل أثر وحتى من كل وجود قبل التسليم، لتفسح المجال أمام مدين سيء النية يجعل من الاتفاق عبثا يلهو به. ويلاحظ في هذا الصدد أن المشرع السوري استخدم في المادة 1030 لفظ يتم، مما يستفاد منه أن عقد الرهن أو الاتفاق الخطي لا يكون تاما ولا نهائيا إلا بالتسليم، وبالتالي فالتسليم ليس التزاما عقديا بل هو جزء أساسي من العقد لا ينشأ إلا به، الأمر الذي يجعل من العقد عقداً عينياً على خلاف المشرع المصري الذي لا يرى فيه عقداً عينياً بل رضائياً، فجعل التسليم فيه التزاماً عقدياً بموجب نص المادة 1096 مدني مصري. أما هدف المشرع السوري من اشتراط التسليم فضلاً عن تكريس حق الدائن في الضمان وتمكينه من ممارسة حق الحبس على المرهون، فهو حماية الغير عن طريق إعلامه بالمركز المالي للراهن الذي لم يعد المال المرهون بين يديه. ففي ذلك تبنيه إلى الدائنين المحتملين بأنه لن يكون بمقدورهم الاعتماد على المال المرهون كونه مخصص للوفاء بدين يعود للدائن المرتهن لهذا المال. 2. كيفية التسليم. لكي ينشأ عقد رهن المنقول صحيحاً ويكون نافذاً تجاه الغير، يجب أن يسلم المرهون إلى الدائن المرتهن أو إلى شخص ثالث يسمى العدل، إذ بموجب الفقرة الأولى من المادة 910 من القانون المدني السوري، تصح الحيازة بالواسطة متى كان الوسيط يباشر باسم الحائز وكان متصلاً به اتصالاً يلزمه بالائتمار بأوامره فيما يتعلق بهذه الحيازة، كما نصت الفقرة الثانية من المادة 1030 على أنه يجوز أن يسلم الشيء إلى شخص آخر يختاره الفريقان أو أن يوضع قيد الحراسة المشتركة على وجه لا يمكن معه للراهن أن يتصرف فيه بمعزل عن الدائن، غير أن القانون المدني لم يحدد كيفية خاصة للنقل في رهن المنقول، وإنما يجب أن تتفق طريقة النقل مع طبيعة المال المرهون، فإذا لم يكن للمرهون طبيعة خاصة تستلزم طريقة خاصة لنقله، وجب تطبيق القواعد العامة المتعلقة بالتسليم الواردة في عقد البيع. فمبدئياً يتم تسليم الأموال المنقولة المادية الجاري عليها الرهن بنقلها مادياً وفعلياً إلى حيازة الدائن المرتهن أو إيداعها لدى العدل المتفق عليه ليحوزه لحساب المرتهن، وهذا يعني أن المال المقدم تأميناً للدين لم يكن ابتداءً بيد الدائن، أما إذا كان هذا المال وقت الاتفاق على الرهن في يد الدائن كما لو كان سبب وضع اليد العارية أو الوديعة مثلاً، فإنه يصبح مرتهناً ليس بالنقل والتسليم بل بتغيير سند الحيازة، أي بمجرد التراضي على الرهن الحاصل بالاتفاق المكتوب، ويمكن تقرير هذا الحكم قياساً على الحكم الوارد في البيع بموجب الفقرة الثانية من المادة 403 مدني سوري. ولكن أيضاً يمكن الاستناد إلى نص المادة 912 مدني سوري المتعلقة بانتقال الحيازة والقاضية بأنه يجوز أن يتم نقل الحيازة دون تسليم مادي إذا استمر الحائز واضعاً يده لحساب من يخلفه في الحيازة، أو استمر الخلف واضعاً يده ولكن لحساب نفسه. وقياساً على طريقة التسليم في عقد البيع الواردة في الفقرة الأولى من المادة 403 مدني سوري، فإن تسليم المال المرهون يكون بوضعه في حيازة المرتهن بطريقة تمكنه من وضع يده عليه، ويحصل هذا التسليم على النحو الذي يتفق مع طبيعة الشيء الدائن، كما أنه على الراهن تسليم المال المرهون إلى الدائن بالحالة التي كان عليها وقت الاتفاق على الرهن، المادة 399 مدني سوري. كما ينبغي أن يشتمل التسليم كل ملحقات المال المرهون المعتبرة ضرورية له طبقا لما تقضي به طبيعة الشيء والعرف وقصد المتعاقدين بالمادة 400 مدني سوري، وكل ذلك قياسا على البيع. وهذه المسائل سوف نعود إليها مفصلا لدى بحثنا في المال المرهون لارتباطها بمبدأ تخصيص أو تحديد الرهن، غير أن القانون المدني نص على حالات يعتبر فيها التسليم حاصلاً ولو لم يتم نقل المال المرهون إلى حيازة المرتهن، وذلك عندما يكون المال المرهون عبارة عن بضائع في طريق النقل ومعهود بها إلى الناقل، بمعنى أنها ليست في يد الراهن حتى يتمكن من تسليمها عيناً، أو في حالة ما إذا كان المال المرهون بضائع مودعة في المخازن حيث يتم رهنها بتسليم وثيقة الشحن، وعلى ذلك نصت المادة 913 مدني سوري من أنه تسلم السندات المعطاة عن البضائع المعهود بها إلى أمين النقل أو المودعة في المخازن يقوم مقام تسليم البضائع ذاتها، ونظرا لأن التسليم هنا ليس عينيا، فإنه إذا تسلم شخص غير المرتهن هذه البضائع بسبب صحيح كعقد بيع مثلا وبحسن نية، أي أنه كان يجهل وقت الاستلام أن البضاعة مرهونة، كانت له الأفضلية على المرتهن، بمعنى أن الحيازة الفعلية أقوى من باقي صور الحيازة، شرط أن تكون مستندة إلى سبب صحيح ونية حسنة. وعلى ذلك نصت الفقرة الثانية من المادة 913 أنه إذا تسلم شخص هذه المستندات وتسلم آخر البضاعة ذاتها وكان كلاهما حسن النية، فإن الأفضلية تكون لمن تسلم البضاعة. وإذا كان السند الذي يمثل البضاعة يمكن من تسلمه من منع البضاعة من التداول، فإن هذا التسليم يعتد به في رهن المنقول، لأنه يحقق الغرض منه المتمثل في تخصيص هذه البضاعة لضمان الدين عن طريق حبسها عن التداول. وإلى ذلك أشارت الفقرة الثانية من المادة 1030 حيث نصت على أنه يجوز أن يتم التسليم بأداء سند يحصر في متسلمه حق التصرف في ذلك الشيء. وخلاصة القول أن التسليم إما أن يكون ماديا فعليا كتسليم عين المال المرهون، وإما أن يكون حكميا كتسليم سند يحصر في متسلمه حق التصرف، أو تسليم سند البضائع المشحونة، أو تسليم سند البضائع المودعة في المخازن. وفي تنازع المتسلم الحكمي مع المتسلم الفعلي فالأفضلية لهذا الأخير، شرط حسن النية. نهاية التسجيل.